أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. في مستدرك الحاكم وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الكلمات النافعات، التي أرى أنه من الجميل أن نبدأ بها محاضرتنا في هذه الليلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. هذا دعاء جامع للآفات والتعوذ منها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وهذه أخطر الآفات، آفة العجز وآفة الكسل. ستسمع هذا الكلام ونقعد نتكلم عن آفات المنافقين وكيفية التخلص من هذه الآفات، ثم تجد نفسك عاجز عن الامتثال لما سمعت وعن الاتعاظ بما عرفت. عاجز لماذا؟ إيه السبب أن أنت عاجز عن أنك تقوم وتعمل بما تعلم؟ الآفة دائما أبدا فساد المحل، فساد القلب فيعجز. هذا نوع. والنوع الثاني الكسل، هو لا يريد أصلا أن يعمل العمل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. شوفوا، صدر بها الآفات كلها التي تأتي من بعض، والجبن والبخل، لأن الشح أدوى الأدواء، وأحضرت الأنفس الشح. هي النفس مجبولة على الشح أنها ما تعملش، ما تبذلش. وأعوذ بك من الهرم والقسوة، قسوة القلب والغفلة. شيء دي المشاكل اللي احنا عايشين فيها، عاجز وكسلان، وأحيانا كثيرة تجبن وتخاف فتقع في مخالفات كثيرة، وفي نفس الوقت لا تبذل لله سبحانه وتعالى، قاسي القلب أحيانا، غافل أغلب الأحوال. وأعوذ بك من الغفلة والعيلة، الفقر والذلة والمسكنة، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. وأعوذ بك من الفقر والكفر، الفقر الذي يكون فقرا مدقعا، فقر يبعث على التسخط، والكفر والفسوق والشقاق والاختلاف والنفاق والسمعة والرياء. وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. قبل أن نشرع في تكملة الآفات والصفات، صفات أهل النفاق والعياذ بالله تعالى لنتخلص منها، أريد أن ألمح إلماحة لخطورة موضوع النفاق في البداية، حتى تتهيأ القلوب لسماع هذه الصفات ويكون هناك دافع ذاتي للتخلص منها. يقول الله جل وعلا: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. أنا ليه ابتديت بالآية دي؟ علشان وإحنا بنتكلم على صفات المنافقين هتلاقي كده إحساس وإنت بتسمع الكلام ده إن إنت مش عايز الحاجات دي كلها، ويحصل تلقائيا إن إنت تبتدي تقول والله لا 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 خالص. حتى لو إنت قعدت قدامي وتقعد تقول لا والله الواحد خايف على نفسه من النفاق وكذا، وبعد كده لا تجد رد فعل قوي في معالجة هذه الآفة. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. فلما تيجي تسمع دلوقتي الصفات دي تبتدي تتعامل معها بأنك تحطها نصب عينك وتخاف أن أنت تكون متلبس بأي صفة منها. قل استهزئوا، يعني سمى الله عز وجل هذا الصنيع استهزاء، أن أنت تيجي تسمع ولا تعمل، وأن أنت يقام عليك الحجج وبعد كده ما يكونش عندك رد فعل قوي يتناسب مع خطورة الداء ده، هذا استهزاء. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. قد تخدعني وقد تخدع نفسك وقد تخدع غيرك، لكن سيخرج الله ما في قلبك، هيظهر في عملك مهما حاولت إن أنت تتلون وإن أنت تتزين أمام الناس بزينة ليست موافقة لما في قلبك. شكلك ملتزم لكن الواقع إن القلب خراب خرب بأشياء كثيرة. هذه الآفة تسللت إلى القلب وتشعبت شعب النفاق فأفسدت حالك. فتيجي مهما تحاول إن أنت تتجمل برضه لازم يقع، برضه حاله لازم يكشف علي في قلبه. إن الله مخرج ما تحذرون. يبقى يا جماعة علينا أن نعي هذا الأمر جيدا ونسعى بكل ما أوتينا من قدرة في التخلص من هذه الأفات. في الطريق كده خطوط حمراء لا ينبغي أن تتجاوزها أبدا، لو تجاوزتها أنت على شفا الهلكة. إن الله عز وجل توعد أهل النفاق باللعن فقال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا التقتيلة. يا جماعة لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، حد منكم يقدر يقول لي إن قلبه سليم؟ حد يقدر إنه النهاردة يدعي هذا الادعاء؟ ولا الكل بيقول والله قلبي مريض وتعبان وأحوالي ادعي لي وخدني على جناحك؟ مش ده اللي بتقال؟ مرض. والذين في قلوبهم مرض ثم توعدهم باللعن لئن لم ينتهي. لو مش هتسعى في العلاج، لو مش هتكف عن هذا الأمر، يبقى أنت متوعد باللعن. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا. تتنزل عليهم اللعنات أينما حلوا، وجودهم يستنزل الغضب والمقت ويرفع الرحمة. وهو ده اللي احنا بنقعد نقوله لما بنيجي نشوف مشاكل الأمة ونقول انت اللي مأخر النصر، وبتسمع انت الكلام ده وفي الآخر خالص برضه اه والله انا ذنوبي دي اللي عاملة مسوية. بس بينك وبين نفسك مش معنى انا، يعني ما ناس بتعمل ذنوب أتقل من كده بكتير، انا اللي مأخر النصر، على الأقل احنا احسن من غيرنا. يعني ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. الملمح الثاني اللي أنا عايز أتوقف عنده هو الارتباط ما بين النفاق والانتكاس. ربنا سبحانه وتعالى ربط بين هذين الأمرين، يقول الله فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. طيب ما هو الانتكاس ده برضو مشكلة المشاكل في زماننا ده، ما هو برضو دي آفة الآفات اللي الكل بيتشدق بيها والكل بيعاني منها والكل بيجي ويقول يا شيخ الخط البياني بتاعي متعرج جدا فوق شوية وتحت خالص، تأثير الفتن عليا تأثير شديد، أحيانا يستأصل جذور الإيمان في قلبي. ساعات ألاقي نفسي بقول كان لي قلب ففقدته. ضاع القلب ده، ضاع خالص، انتكاسات شديدة جدا. طب ما الانتكاس الشديد ده بقى صفة من صفاتهم، يقول الله واسمعها بأذن قلبك: فما لكم في المنافقين فئتين، هم لون واحد، هم شكل واحد، حتى وإن ظهروا أمام الناس بأشكال عدة. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم. هذا الركس، تنجسوا، تلوثت قلوبهم بماذا؟ بأثر الذنوب والمعاصي اللي تراكمت. والله أركسهم، الذنوب والمعاصي تراكمت حتى أوصلتنا إلى أن انتكس، لأن قلبه بقى في أسفل سافلين. والله أركسهم بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ده محتاج ولادة قلب. القلب اللي تلوث ده محتاج ولادة جديدة علشان يتخلص من هذه الآفة. في كده أدواء معينة، في فيروس موجود، فإما أنه يستأصل، وإما لو تشعب ما بقاش ينفع إلا البتر. هو كده لو محجم تستطيع أنك تتعامل معاه، تبعت له بقى تشوف له كم مضاد حيوي يزيل هذا الفيروس، إنما لو تشعب وصار ورما خبيثا ما فيش حل إلا أن يبتر. هو كده بالضبط. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. كنا قد ذكرنا 20 صفة في الجلسة الماضية من صفات المنافقين، واليوم نستكمل هذه الصفات. من ذلك الطبع على القلب. يقول الله جل وعلا: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفة: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. بص الآية بتقول إيه: ومنهم من يستمع إليك، تيجي تحضر الدرس، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفة. هو كان بيقول إيه؟ مش الكلام ده كان بيتقال قبل كده؟ هو مش الكلام ده احنا سمعناه قبل كده؟ كلام مكرر، أو إن هو أصلا يطلع من الدرس يقول لك مش فاهم حاجة، غافل. ماذا قال آنفة؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. أنا عايز أقف عندها علشان المعنى ده، إن احنا بنحضر دروس كتير وبنسمع كتير شرايط وبنقرأ كتب كتير، وفي الآخر خالص تأثيرها علينا قد إيه؟ اللي حصل القلب اتطبع عليه. إيه السبب؟ اتباع الهوى. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: 3 مهلكات فسمى منهم هوى متبع. واحنا في زمن عبودية الهوى، عبودية بمعنى الكلمة، عابد لهوى، عابد وثن يسمى الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم. أضله عليه على علم، يعني بيتعلم وبيعرف وبيفهم وبيتكلم كويس قوي، لكن في الآخر إيه؟ إلهه هواه، مزاجه الشخصي، رأيه الشخصي، هو ده اللي بيحرك الدنيا كلها. الرأي ده على فكرة ممكن يكون دين، هوا ده يكون برضو في حاجات في الدين، بس الباعث عليها إيه؟ الباعث عليها هواه. هو أنا هوايا كده، هوايا في التساهل، هوايا في الترخص، هوايا في التشدد، هوا مزاجي، إنما مش امتثال للقواعد والأصول المعتبرة، لا، معتد بنفسه. ما هي آفات تبعث بعضها على بعض، ظلمات بعضها فوق بعض، كبر بيتولد عنه المعاني دي، هو شايف نفسه تولد عنه عجب، وهو في الأول خالص ذرة كبر كده جواه، فهو معتد جدا برأيه وشايف نفسه هو اللي كويس، يتولد عنها أثرة حب ذات، بيحب ذاته جدا ولا ينكسر ولا يذل ولا يخضع لله، فيطبع قلبه فيصير بهذا الحال. من هذه الصفات موالاة أهل الكفر. يقول الله تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم
إنكم إذا مثلهم.
أنا بس استكملت الآية علشان لو إحنا وقفنا على المعنى الأولاني هتقولي الحمد لله نحن أبعد الناس عن ذلك.
وآيات الله لا يستهزأ بها ولا يكفر بها على مرأة ومسمع منك ولا يتألم قلبك. أقل ما فيها إن ربنا سبحانه وتعالى شرعه يستهزأ به وفعال الناس اللي قدام عينيك اللي فيها نوع من الاستهزاء بهذا الشر وتجالسهم وتآكلهم وتشاربهم، أليست هذه موالاة؟ موالاة دون أن تدري.
ويقول الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. من الصفات كذلك عدم الأوبة للحق وأن تأخذه الحمية والغضب بالباطل والإثم. يقول الله وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. طب قولها الأخ النهاردة دي اتق الله، يقول لك ربنا يجعلنا من المتقين، انت بتشتمني يعني صح؟ بتحصل ولا ما بتحصلش؟ بتلاقي أثرها كده في قلبك ولا لا؟ لو واحد جاي يقول لك يا أخي اتق الله تحس انها سبة، تحس ان هو بيشتمك بيهينك انه يعني بيقول لك اتق الله صح؟ اذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. ليه يعني؟ ما تتق الله انت يا أخي، ما تشوف نفسك، تحس ان هو كده نوع من التنقص للذات. الكلام هنا عملي، لما تقال لك هذه الكلمة انظر إلى أثرها في قلبك، بتنكسر ساعتها وتقعد تقول اه والله الواحد محتاج يتقي ربنا. صحيح. الواجبات العملية الخاصة بهذه الأمور الثلاث، أول حاجة السعي في تطهير القلب ومخالفة الهوى. قل لي بقى خلال هذا الأسبوع قلت لنفسك لا كم مرة؟ يعني كان نفسك في حاجات ومن جنس المباحات، عايز تاكل أكلة كويسة، عايز تخرج، عايز تعمل أي عمل مباح، قلت لنفسك فيه لأ كم مرة؟ هو ده عليك على الأقل أن تزجر نفسك في اليوم على الأقل مرة أو مرتين عن أشياء تحبها. عايز تنام دلوقتي فتجاهد نفسك وتمسك مصحفك وتقرأ لك ربع وتنام. عايز تاكل دلوقتي أكلة معينة فتجاهد نفسك وتاكل أكلة عادية. عايز تتفسح فتجاهد نفسك وتلزمها بعدم الخروج اليوم، تحلف على نفسك. الأمر الثاني الذل للمؤمنين والعزة على الكافرين. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ذل المؤمن بمعنى عايزها تتطبق عملي، اسعى في قضاء حاجة مسلم. الأمر الثالث من الواجبات قلنا تعمل عمل يستحيل تعمله في حياتك، يعني أنت مش ممكن تعمل العمل ده، لتذل نفسك. فاهم؟ أي عمل بقى، قلنا الرجل كان يطهر الحمامات ليذل نفسه، يقبل يد من هو مثله أو دونه في العلم مثلا عشان يكسر المعنى ده في قلبه، عشان ما يتخذوش العزة، عشان ما يتكبرش، فتواضع ما استطعت. من هذه الصفات اللدد في الخصومة. يقول الله جل وعلا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، بصوا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ربنا يعلم ما في قلبي، ربنا وحده شهيد على اللي جوايا، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وهذا فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف في خصال المنافقين وإذا خاصم فجر. أحوالك إيه في الخصومات؟ يعني لو واحد انتهك لك حق وحصلت بينك وبينه خصومة على فلوس ولا على أي حاجة، تطلع له بقى الغسيل القذر، هو مش فاكر، أنا بس ما كنتش عايز أتكلم، أنا كنت ساكت، بس نعمل إيه بقى، إحنا لازم نحذر يا جماعة، ده بيحصل وبيجرى وبيعمل وبيسوي وهو ألد الخصام. الحل العملي التغافل، فتغافل ما استطعت فإن التغافل تسعة أعشار الأمر، أنت تعامل الخالق لا المخلوق. أنت تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك به. الصفة السادسة والعشرون: الإفساد بين المؤمنين. قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. وهنا تيجي خطورة إفساد ذات البين، ومن هنا خطورة آفات اللسان. يغتاب أحد الناس أو ينم، علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم جعل إصلاح ذات البين أعظم عند الله من الصدقة ومن الصلاة ومن الصيام. ألا أدلك على ما هو أعظم من الصلاة والصدقة والصيام؟ إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. يحصل الكلام ده في العائلات، فساد لذات البين اللي هو قطيعة الأرحام. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فتسعى ما استطعت في إصلاح ذات البين بين المتخاصمين، علشان تبقى بمنأى عن هذه الصفة، لا تفسد بل بالعكس أنت تصلح ذات البين. الصفة السابعة والعشرون: الخيانة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. بتخون أمانات؟ إيه أخبار الأمانات عندك؟ أول حاجة، الإيمان أمانة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إيمان لمن لا أمانة له. الإيمان أمانة، فهل خنت الله في هذه الأمانة؟ مش أحوالنا كده يا شباب؟ ضعف الإيمان، مش هي دي الشكوى؟ يبقى خنت الأمانة ولا لا؟ جسدك أمانة، هل تلبست بمعاصي كثيرة خنت فيها هذه الأمانة؟ السر أمانة، فهل تتلبس بالذنوب في الخلوات؟ زوجك أمانة. النهاردة ما فيش أكتر من المشاكل اللي بتحصل في فترة العقد وهو أخذها أمانة، والفتاوى بتشتغل، وبعد كده ييجوا بقى بعد كده يقول لك جمعها بعد العقد والموضوع، وده مش حرام بس يعني الحال ومش وضعه. خائن الأمانة، هو اعتاد أن يخون الأمانة، يخون الله كثيرا، فبالتالي يخون في مثل هذه الأمور. كانت تعجبني بكلمة لبعض مشايخنا لما يجي يقول المرأة مثلا ما بتصليش، فيقول هذه تخون الله. ألا تخونك أنت؟ هي بتخون ربنا، يبقى مش هتخونك؟ عادي إن ممكن تقع في مثل ذلك، فأنت نفس الأمر، إذا كنت بتخون ربنا يبقى مش هتخون في المسائل دي. إذا اؤتمن خان فتوب إلى الله من هذه الخيانات، لأن الله لا يحب الخائنين، يكرههم. فتصور بقى أنه مرة من المرات دي خنت فيها الأمانة كده، فإياك والخيانة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخيانة بئسة البطانة. الصفة الثامنة والعشرون: الرضا بأسافل المواضع. يقول الله: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. بالله عليك، بدنو الهمة اللي احنا عايشين فيه ده ما يبقاش رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. فين علو الهمة يا شباب؟ خلصتوا ايه من العلم يا شباب؟ احوالكم الإيمانية في ارتقاء ولا متذبذبة؟ ايه الثمرة التي اثمرت نتاج كل الشغل الدعوي ده عليكم؟ توجد ثمار، لكن ليست على نحو الجهد المبذول. ليه؟ دنو مهمة. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. لما تسمع أن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها، وانت في الآخر خالص بتلعب بدينك، وانت في الآخر خالص مشغول بتفاهات وحقارات من حقارات الدنيا، يبقى ما يبقاش رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. فين جهادك لنفسك؟ فين الواجب العملي؟ اعلو بهمتك، ولن تعلو بهمتك
إلا إذا استشعرت هذه المعاني. يبقى في ظهرك كرباط كده بيحركك عشان تشتغل، عشان تنشط لله فتعلو همتك. وحين تعلق قلبك به وحده، قلبك متعلق في السماء، عشان كده لا يرضى بهذا الدون. فهموم الدنيا مش في دماغك، مش واكلة دماغك. انت دائما ابدا تحدث نفسك بحالك عند ربك، كيف حال قلبك مع الله. ده اللي شغل قلبك. اللي شغل قلبك اسمك عنده ايه؟ اللي شغل قلبك انك لو قبضت الان اين تكون عند الرحيم الرحمن. اياك ان ترضى بالدون، لما نعطى الدنية في ديننا. لا ترضى ان تكون دنيا، اعلو بهمتك. واجبات عملية، حط لنفسك اشياء. الاسبوع ده لا يتم الا وكون حافظ جزء قرآن. الاسبوع ده لا يتم الا وقد انتهيت من هذا الكتاب، مدارسة هذا الكتاب. الكتاب ده بياخد معاك دلوقتي شهر، ياخد معاك اسبوع. اعلم همتك لغاية امتى هتستنى، لغاية ما تبقى مع القاعدين. حط لنفسك برامج والزم نفسك بيها، واحلف على نفسك والله لا يتم هذا الاسبوع حتى اكون قد انتهيت من ذلك. هي دي مجهدة النفس، هو ده الشغل. انما كل شوية الاسبوع ده معلش نخليها الاسبوع الجاي، الاسبوع ده مش عارف مين جالنا ومين راح لنا وحصل كذا، والاعتذارات الفجة. وبتعتذر لنفسك ليه؟ لو كل ده حصل فإنما سلطوا عليك بذنبك، وحيل بينك وبين ما تشتهي. لو رأى الله في قلبك الصدق لوفقك. هذا رجل من صدق الله فصدق. إنما الفتن دي والبلايا دي وتراكمات الأشياء والوقت بيضيع من غير فائدة، يبقى يعرف أنك كذاب مهما حاولت أن تخادع الناس وتخدع نفسك، كذاب. لأنك لو صادق الأمور هتبقى بشكل مختلف. دي ثمرة الصدق. الصادق يبشر من قبل أن يتلبس بالعمل. واها لريح الجنة، إني لأجد ريح الجنة دون أحد. قبل أن يقوم بالعمل بشر. الصادق موفق. ابن الجوزي يقول إنما يتعثر من لم يخلص. هو هنا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. الصفة 29، التخذيل والتثبيط والإرجاف. يقول الله جل وعلا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. استنى بقى، احنا ما بنقولش كده. طب استنى، لما تيجي تسمع مثلا فضائل بعض الأعمال، رحم الله عبدا صلى قبل العصر 4 مثلا، الفضائل الخاصة مثلا بشهر رمضان ولا عمرة ولا كذا، ما تروح تعمل عمرة وترجع وتلاقي حالك تعبان برضه، تروح تحج تصوم رمضان وتقول بقى خلاص عملت واشتغلت إن شاء الله الثمرة بقى عتق من النار و وبعد كده ما تلاقيش الأثر ده، وتلاقيك عادت ريمة لعادتها القديمة، وبرضه اشتغلنا الحبة بتوع الشغل وبعديهم برضه ما حصلش أي أثر. ما بتتسلش لنفسك دي؟ ما هو وعد ربنا هو. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أنت بتعمل إيه؟ هقول لك، بتيجي كده تقول طب أنا اشتغلت وعملت، لا حول ولا قوة إلا بالله، أمال نعمل إيه تاني؟ إيه المطلوب يعني بعد الشغل ده كله؟ هو أكيد فيه حاجة غلط، أكيد طبعا أنا جوايا حاجة غلط، ده كلام الصادق المصدوق وده كلام رب العالمين، أكيد صح، أنا الغلطان، أنا فيه حاجة غلط، بس يلا خير، صح كده؟ هي بقى مش كده، أصل لو أنت فيك حاجة غلط وعارف إن القفة فيك يبقى هتصحى في إصلاحها، وأنت ما بتسعاش لإصلاحها، أنت بتسيبها كده وبتركنها على جنب وبتيجي تقول مش فاهم إيه اللي بيحصل. فأنا أخشى ما أخشاه إن ده يكون لسان الحال، وهو لا يتجاسر على أن يفضي بمثل ذلك على لسانه، ما يقولش، يستحيل يقول، حد ينفع يقول؟ أنت هتقول ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورة؟ لا طبعا، بس بالحال. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. إذا دعيت إلى طريق الله تلاقي نفسك نشيط ولا مصبط؟ قال الله ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ها، لما تدعى إلى طريق الله، لما تبقى عارف أنه ناقص على رمضان دلوقتي 80 يوم انت عارف ده رمضان وانت مش هنا، يبقى فين بقى؟ ولو ارادوا الخروج لعدوا له عده. ايه العده؟ كره الله بعثه فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فدائما ابدا يتملص يتملص، ان يريدون الا فرارا، دائما ابدا عنده قائمه من الاعتذارات والمبررات يفر بها. ان بيوتنا عوره، ما بتجيش ليه؟ ما بتحضرش ليه؟ ما بتعملش كده ليه؟ معلش والله اصل عندي وعندي وعندي. معلش، هذه كلمه لازمه للمنافق، معلش 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 معلش، فبطلوها، توبوا الى الله منها. بلاش معلشات بتاعتكم دي، اقف مع نفسك وقفه صحيحه وابتدي يقول خذلت بسبب ذنب ان شاء الله ما يكونش، انما ما تجيش تقول لي معلش اصل حصل. فهمت؟ لانك عارف انك اذا دعيت الى حضور درس ولا الى عمل بر ولا الى اي شيء من الامور اللي تقربك الى ربنا سبحانه وتعالى ولا توفق لها، انك حرمت. فطالما حرمت يبقى انت لازم تجدد التوبه. اي يريدون الا فرارا. الصفه الثلاثون، نسيان الله، نسوا الله. استنوا بس، انا دايما لما اجي في موضوع النسيان اقول يا جماعه الناس ده متعمد مش متعمد، ممكن يكون بيحب ربنا، في تعلق بالله في الاول ممكن يكون موجود، بس ايه اللي بيحصل؟ بيغطي التعلق ده بحاجات كتير قوي 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 قوي، بتاخد قلبه وبتاخد عقله لغايه ما ينسى، غفل، اشتغل بمفضولات عن فواضل، ده كانت البدايه، وبعد كده اشتغل بمكروهات عن مستحبات، لغايه ما وقع في محرمات عن واجبات، لغايه ما ضاع قلبه، نسي، غفل، نايم القلب، مش ميت، نايم، بس النوم الموتة الصغرى، فشكله موجود لكن هو نايم لا حركة له، ناسي. فهمتوا؟ النسيان ده يكون الباعث عليه ايه؟ قلة الذكر. احنا قلنا ان دي صفة من صفاتهم الاساسية، ولا يذكرون الله الا قليلا. العقوبة ايه؟ نسي ربنا. فدلوقتي السؤال، بالله الذي خلقك فسواك فعدلك، ربنا بيجي على بالك لوحدك قد ايه؟ يعني انت كده لو لقيت نفسك في لحظة خلوة بتناجيه وتفضفض له وتتكلم معاه، لو انت راكب عربيتك لوحدك محدش بقى مطلع عليك، تلاقي قلبك بيدير كده حوار بينك وبين ربنا، ده بيحصل وانت ساجد بتحس بقربه، ده بيحصل وانت بتدعي بتستشعر هذا الامر انه قريب منك يجيب دعوتك، وانت في الثلث الاخير من الليل اول ما دخلت الساعة 2 حسيت انه خلاص الان لحظة النزول الالهي، فانت بقى قلبك مفعم بالفرح ان ربنا نزل الى السماء وبيتودد اليه، ولا ده كله لا محل له من الاعراب، ملوش محل في قلبك؟ نسوا الله فنسيه. الحل طبعا الواجب بيقول كثرة ذكر الله، لا سيما التهليل، ادمنها، اكثر منها، استطعمها، استطعم كده لا اله الا الله واسمه كده يبقى ليه حلاوه على قلبك، حلاوه كده انت وانت بتقولها بتبقى مبسوط قوي ومنتشي قوي، وانت بتذكر اسم ربنا وبتبقى فرحان انه وفقك، انك انت بذنوبك دي كلها بلسانك اللي وقع في المحظورات دي كلها اذن له ان يذكر اسمه. بس اكثر منها، اجعل ربك منك على بال. الصفة الحادية والثلاثون، كراهية ما يرضي الله. قال الله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فإذا كان في حاجات كتير قوي ترضي ربنا سبحانه وتعالى وأنت لا تصنعها، أنا بقولش أن أنت تكرهها بس لا تتلبث بها، يبقى أنت على خطر. المفترض أن أنت تسعى في كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. في حاجات أنت تكره أن تصنعها وهي من شرع الله؟ أنا سأترك السؤال علشان حاجة واحدة، أنا مش عايز أمثل بأمثلة، إن كل واحد المفترض هو اللي يطلعها من قلبه في اللحظة دي. الواجب العملي هنا إيه؟ أن تسعى في أشياء تعرف أن فيها رضوان الله تعالى، حاجات ممكن تكون يسيرة جدا وسهلة جدا. إن الله يرضى عن العبد أن إذا أكل حمده عليه وإذا شرب حمد الله عليه، ده شيء بسيط جدا، مجرد أنه يسعى في شيء يرضي الله سبحانه وتعالى عليه هكذا، يكثر من ترضية قلبه عن الله، يدمن رضيته بالله ربا حتى تقر في القلب. الصفة الثانية والثلاثون، عدم تحديث النفس بالجهاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. تتمنى الشهادة، إنك تسأل ربنا سبحانه وتعالى الشهادة. من صفات المنافقين هذه الصفة الثالثة والثلاثون، فحش اللسان والوقاحة. والوقاحة نقيض الحياء، يعني لما تيجي تقول حي الناحية الثانية بقى إيه؟ وقح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والعي شعبتان من الإيمان. والحديث رواه الترمذي وقال حسن غريب صححه الألباني. المقصود المذموم في شأن المنافق إنه عليم اللسان كلامنجي بيتكلم حلو، كلام أجوف لا محل له في القلب، هو بيتكلم وأفعاله تناقض هذا الكلام، فمبين وعليم اللسان. نفس الوقت إن صفة أساسية فيه الوقاحة، بيتكلم بجرأة في مسائل يندى لها الجبين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. دلوقتي في ناس بتتكلم في مسائل لا يجوز أنه يتكلم فيها إلا وقح، ويتكلم فيها عادي خالص وإحنا في مجتمع مفتوح. فهذه صفة من صفات المنافقين، صفة البذاءة، صفة الوقاحة، كثرة الكلام، الكلام الأجوف الذي لا محل له، الجرأة في التخاطب في مثل هذه الأمور. والمؤمن على خلاف ذلك، المؤمن حيي لا يتكلم في مثل هذه المسائل، يعجز لسانه عن أن يتكلم فيها، يعرق وما يعرفش يتكلم وشه يحمر والناس تقعد تضحك عليه. هذه صفة المؤمن أنه يبقى حيي في مثل هذا الأمر. في نفس الوقت هو ليس مبينا كالآخر، ما بيتكلمش بالكلمات الرنانة دي قوي التي لا محل لها في القلب. المؤمن يخرج كلامه من قلبه فيظهر على لسانه. الصفة الرابعة والثلاثون، الشح والعجز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني باختصار واللفظ لأبي الشيخ في الثواب وصححه الألباني: إن الشح والعجز والبذاء من النفاق. احنا قلنا قبل كده قلة الإنفاق، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، هذه صفة البخل والشح. وصفة العجز، يعجز عن القيام بأمور كثيرة، إنما يتعثر من لم يخلص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيعجز أحدكم أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن؟ يعجز أنه هو يقرأ قل هو الله أحد، وهكذا يعجز عن القيام بأمور يسيرة، ويعجز عن القيام أصلا بما ينبغي أن يلتزم به. حط الأخ جدول دلوقتي أسبوعي، مفترض تخلص في اليوم ده كذا واليوم ده كذا واليوم ده كذا واليوم ده كذا واليوم ده كذا، إيه يريدون إلا فرارا. ما يقدرش يلتزم بشيء كده، العاجز يريد الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العجز ده صفة منافقين، إن العجز والبذاء والشح من النفاق. العجز معناه أنه هو يريد أن يصنع الأمر لكن لا يستطيعه، ليست عنده القدرة على الفعل. نفسي والله يلتزم، نفسي بس مش قادر، رجل تقيلة. هذا العجز جعل من شعاب النفاق. لازم يقول لنفسه والله لا أصنعن ذلك، لا أرين الله ما أصنع. لازم يلزم نفسه، وده الحل النفسي. حتى الأطباء النفسيين بيقولوا أنه عشان تقطع على أصحاب هذه العلل النفسية أن تبتدي تقهره على الفعل، تقول لا هتعمل كده، لا هتعمل كده، لا أنا ما أقدرش أعمل كده، أنا لا 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 لا، ويبتدي يرتاب، تقول له لا هتعملها وانت قادر على انك تعملها بحول الله تعالى وقوته. وبتوع التنمية البشرية بيعملوا نفس الأمر، بس احنا بنروح مظبطينها معنى مهم لازم لا يغير، وهو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فهو لا يستطيع ذلك إلا بحول الله تعالى وقوته. انت قادر بإذن الله بحول الله وقوته انك هتعمل، استعن بالله ولا تعجز. بص النبي صلى الله عليه وسلم عالج العجز ازاي، الحل الاستعانة، وهو ده الواجب العملي هنا. الواجب العملي ايه؟ استعن بالله، اكثر من اللجوء واصدق في اللجئ إلى الله لتتخلص من هذه الآفة. الصفة الخامسة والثلاثون، صفة صعبة قوي، صفة عدم العمل بالعلم. والحديث ما أشده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في المسند وصححه الألباني: أكثر منافقي أمتي قراؤها.
القراء يعني العلماء.
أكثر منافقي أمتي قراؤها.
بص تودي فين العلم؟ يرفعه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يبقى فوق في رفقة الأنبياء والصديقين والشهداء ورثة الأنبياء من فضائل العلم، يا كده يا نفاق.
أكثر منافقي أمتي قراؤها أول من تسعر بهم النار.
يا نهار أبيض، معنى كده أن الواحد يصدف عن العلم أنه ملوش دعوة بالسكة؟ لا طبعا، ما دي دائما أبدا طريقتنا، تيجي تقول له إيه اتق الله وأخلص في العمل وخاف الرياء، ما يعملوش خالص، يبطل. وتركه رياء إذا خاف من شيء وقع فيه. وهي نفس الحكاية هنا، يبتدي يقول لك ماليش دعوة بقى بأن أنا أبقى في السكة دي، اللي عايز يبقى داعية واللي عايز يبقى عالم واللي عايز يشتغل هو، دي يعني فقية فوق، لا خلينا في الحاجة المضمونة. هذا مفعش طبعا.
أصلح نيتك وطهر قلبك، عدم العمل بالعلم، فكم علمتم من أشياء ولا تعملوا بها.
يبقى الامتثال لما تعلم وتعرف، لا تقم الحجج على نفسك ثم بعد ذلك توقع نفسك في الهلكة. خطوة بخطوة كده، وصلح كل يوم شيء تعرفه تعمل به. انت عارف فضل صدقة، يبقى تلزم نفسك الأسبوع ده بصدقة يومية. انت عارف فضل أذكار الصباح والمساء وبيحصل تهاون في بعضها، تلزم نفسك الأسبوع ده انه يحصل فيها كذا. انت عارف فضل صلة الرحم وبقالك كتير ما بتكلمش فلان وعلان، يبقى تصلح دي. انت عارف فضل طلب العلم وبتتعلم لكن ليس على الوجه الصحيح، فسأل الله تعالى أن يرزقك الصدق والإخلاص في الطلب. أنت بقيت بتشحن دماغك بحاجات قد كده لكن لا ينتفع بها، قلب أجدب أو قيعان يمسك الماء ولوش أثر. لابد من إصلاح أمور كثيرة جدا في حياتنا، لازم تقعد الوقفة دي وتصلح، تب إلى الله تعالى من هذه الأمور. الصفة 36، السمت القبيح وعدم التفقه. نعطناها بعدها على طول بينهم علاقة، هنا عدم العمل بالعلم، هنا أصلا عدم التفقه، عشان برضو يبقى المعنى يظهر لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني يقول: خصلتان لا يجتمعان في منافق، حسن سمت ولا فقه في الدين. دي تطمن بقى ان اللي يتفقه في الدين، اللي هيتعلم ويأخذ العلم من وجهه، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يحفظه من هذه الصفة. في نفس الوقت حسن السمت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الهدي الصالح والسمت الصالح جزء من 25 جزءا من النبوة. السمت الصالح يبقى سمتك على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سلوكياتك. السمت هنا يعبر به عن السلوك بشكل عام، ويعبر به كذلك عن المظهر الخارجي الذي يراه الناس. سمتك سمت أهل الإيمان، وفي نفس الوقت طريقة تعاملك مع الناس فيها هذه المعاني. الصفة 37، ذو وجهين. بص الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أبو داود وصححه الألباني: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. ده يفتح معانا بقى قصة مهمة أوي، الشيزوفرينيا، الانفصام، وجهان، اللي يشوفك جوه بيتك ولا يشوفك وحدك، ما يشوفكش وانت قاعد وسط الإخوة، وجهان. ومن كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. من هذا الحديث الذي رواه البخاري عن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لعبد الله بن عمر: إننا ندخل على سلطاننا فنقول بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عنده، قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أن فيها نوع من المداراة، ويشملها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس منزلة عند الله من يتقى مخافة شره. لكن أولا إيه اللي يدخلوا أصلا على أبواب السلاطين إلا إذا اضطر إلى مثل ذلك؟ فإذا اضطر كانوا يرون أنه إذا تكلم بكلام معسول أمامه علشان يتقي شره إن ده نفاق.
إنما يلين له الكلام، برضو ما يخشش يستنفره عليه ويستفزه، لا بيتقي شره فبيلين له الكلام، أيوة حضرتك وتاع مش عارف إيه وكلمتين وكذا. الصفة الثامنة والثلاثون، الاستخفاء من الناس. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، دي طبعا ذنوب الخلوات. لا يستخفي من الله، لا يراعي عين الله الناظرة. وهل منا من لم يلم بذنب في سر؟ هل منا من لم يقع في مثل ذلك؟ نسأل الله العافية. الحل إيه؟ الحل دائما أبدا نقول الحل في ذنوب السر عبادات سر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السر بالسر والعلن بالعلن في شأن التوبة. السر بالسر والعلن بالعلن، يعني تبقى خارج النهاردة هتتصدق بصدقة خفية تعدها لهذا اليوم الذي اقترفت فيه هذا الذنب في السر. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. الصفة التاسعة والثلاثون، محبة شيوع الفحش. قال الله إن الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الحل العملي فيها أغلق هذه الأبواب، السعي عن طريق الدعوة في غلق هذه الأبواب لازم تكون سبب في حجاب امرأة. مثلا إزاي تجمع وتجيبوا مجموعة خمارات وحاجات، يبقى قفلنا أبواب، هذا يحب أن تشيع الفاحشة وهذا يحب أن يشيع الطهر في مجتمعات المسلمين. هكذا غلق هذه الأبواب، واحد مثلا يصمم على الإنترنت برامج للحماية كل شوية يطورها، أهو ده بيحب أن يشيع الطهر عشان ما يتأذاش حد بالنظر إلى الصور الماجنة الموجودة على صفحات الإنترنت مثلا، يبقى ده أغلق باب. عمل منتدى وعمل موقع على الإنترنت بشكل جيد لوقف هذه الحملات الشرسة، سعي في نشر المقالات والأشرطة والكتيبات اللي فيها إغلاق لهذه الأبواب، وهكذا يسعى في تزويج امرأة فقيرة، إصلاح ما بين المتخاصمين في طلاق وغيرها علشان ما يترتبش عليها ما هذه الأبواب اللي بتفرز الفحش فيغلق هذه الأبواب. تعدد سبب من الأسباب في غلق هذا الأمر، أنه يسعى في إعفاف امرأة مسلمة بحق، مش هو يعني عشان الاستمتاع الشخصي وبس ومش بصص لحاجة تانية. إذن هذه الأمور كلها حتى يغلق هذا الباب. الصفة الأربعون، الفرح بما يصيب المؤمنين من ضراء والاستياء بما يمكن الله لهم. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. طبعا الأمر ده بيقول إيه بقى في الواجب العملي؟ توثيق الأخوة الإيمانية معه في أفراحه وفي أحزانه. أوثق عرى الإيمان الحب في الله، فتوثيق هذه العروة، عروة الأخوة في الله. هذه صفات أربعون من صفات المنافقين، يبقى بعضها في الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى نتمم الكلام على صفات المنافقين، ونشرع من الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى في بيان الأسباب والعلاج. الواجبات هي عندنا دلوقتي 40 صفة، كل صفة منهم زي ما قلنا هتعمل الجدول الخاص، جدول المحاسبة، هتحط الصفات دي كلها قدام عينيك وتبتدي تشوف إيه من هذه الصفات فيك من غير مبالغة، وتبتدي تسعى في إحداث شيء مختلف في حياتك من خلال الواجبات العملية اللي احنا قلناها أو العلاجات اللي احنا ذكرناها بعد كل صفة. عايزين نعمل الجدول ده، الجدول بالأربعين صفة، علشان كل شوية نذكر أنفسنا بذلك. دي صفات المنافقين يا شباب، ودي أخطر ما يكون على الإيمان الذي في قلبك، فعلينا أن احنا نسعى جاهدين في تنقية قلوبنا من هذه الأفات. نسأل الله تعالى أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يطهر قلوبنا من النفاق. نستوصي بالدعاء الذي ابتدأنا به، وده أحد الواجبات التي عليكم،
قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.